الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها الأحباء، الإيمان نعمة عظمى يمن بها المولى سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وإذا حصل الإنسان هذه النعمة فإنه يعيش حياة لا عوج فيها، يعيش منتهجا للتقوى وكذلك عاملا بالصالحات، وهو ملتزم بالصواب من الرأي والقول والعمل، محقا للحق مؤديا للواجبات. الثبات على الدين أيها الإخوة والأخوات مطلب أساسي للمسلم في هذه الحياة بعد أن نعم بهذه النعمة العظيمة. حول هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات سيكون حديثنا هذه الليلة مع ضيف كريم، هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن مسفر القحطاني، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وكذلك الداعية الإسلامي المعروف باسمكم جميعا. أيها المشاهدون والمشاهدات، أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
وأنت حياك الله، وحيا الله هذه القناة الرائدة، وحيا الله هذا البرنامج الذي له من اسمه نصيب، فهو طيب لأنه كلمة طيبة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وحييكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعوون لإثراء هذه الحلقة، وذلك من خلال مشاركاتكم وأسئلتكم التي نتلقاها على هاتف البرنامج وكذلك الموقع الإلكتروني. الهاتف والموقع يظهر أمامكم تباعا على الشاشة. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بعد الترحيب بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أمر عظيم هو سر وجود الإنسان وهو رسالته في هذه الحياة، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. أهمية هذا الإيمان، قبل أن نتحدث عن وسائل وكذلك العوامل التي تثبت هذا الإنسان عن أو على هذا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما أسلفت أخي الكريم أن أعظم نعمة يمن الله بها على الإنسان في هذه الحياة هي نعمة الإيمان والدين، فمن أحبه الله وأكرمه الله واجتباه الله وشرح صدره للإسلام وأنار قلبه بالإيمان فقد أنعم عليه بأعظم نعمة في الدنيا والآخرة، وذلك للآثار العظيمة المترتبة على الإيمان، فإن الإيمان سبب لسعادة الإنسان في كل أدوار حياته، إذ يسعد الإنسان بالإيمان في هذه الحياة، ويسعد الإنسان بالإيمان عند الموت، ويسعد الإنسان بالإيمان في القبر، ويسعد الإنسان بالإيمان في عرصات القيامة، ثم يسعد السعادة الكبرى يوم يدخل دار السعداء في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله يجعلنا جميعا جميع السامعين والمستمعين والمشاهدين من أهل هذه الجنة. أما حين يحرم هذه النعمة، فلو تمتع بجميع متع الحياة ولو تلذذ بجميع لذائذ الدنيا فإنه والله في عذاب وفي شقاء، والله يقول ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني وهداي فإن له معيشة ضنكا، وتصور التصوير القرآني للمعيشة ضنكا، ضنك يعني معاناة. قبل أيام أو قبل أشهر ظهرت حمى في جدة ينقلها حشرة بعوضة سموها حمى الضنك، الذي يصاب بهذه الحمى يشعر بتعب وضيق، وهي يمكن أيام وليالي ويسلم. كيف بمن يعاني من حمى الضنك الذي تسبب عن عدم الإيمان؟ هذا ضنك ما بعده، كما قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تعاميت عنها. أي نعم، وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل.
اللهم استعان.
أي نعم، فهذه الذي لا يرزق نعمة الإيمان يعيش معيشة ضنكا، ولو تمتع بأجمل يعني أعظم الشهوات، والله لو سكن العمارات ولو امتلك الملايين ولو تزوج أجمل النساء ولو أكل أفضل الأكلات ولو امتطأ أحدث الموديلات، إن في معيشة ضنك، لأنه يرفه بهذه الإمكانيات المادية عن الكائن الجسدي. أما الكائن الروحي القلب الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة، فإن سعادته ليست في هذه الأشياء، سعادته في الإيمان والعمل الصالح. وإذا جاءت هذه الأشياء إلى جانب الإيمان والعمل الصالح فخير على خير. أي نعم، فالإيمان ضروري، الإيمان يجعلك تعيش حياة طيبة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان يثبتك الله بسببه عند الموت بالقول الثابت، فتقول لا إله إلا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الإيمان يجعلك تحت الولاية الإلهية والعناية الربانية، الله ولي الذين آمنوا. نعم، الإيمان يجعل قبرك روضة من رياض الجنة حينما تثبت على الأسئلة وتجيب عليها. الإيمان ينجيك الله به من أهوال ومصائب يوم القيامة. الإيمان في النهاية يدخلك الله الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أجل، إيمان بهذا الحجم هذا ليس أمر سهل ونضعه في جانب حياتنا أو على هامش حياتنا. يجب أن يكون مسألة الإيمان هي القضية الأولى في حياتنا، لأنك بالإيمان تكون وبغيره لا تكون. إذا فاتك الإيمان فاتك كل شيء ولم تدرك شيء. وفيه فيلسوف بلجيكي اسمه باسكال يقول: إن علينا أن نفكر فيما يمكن أن نربحه بالإيمان وفيما يمكن أن نخسره. ثم قال: إنك بالإيمان تربح كل شيء ولا تخسر شيئا مهما، وإنك بعدم الإيمان تخسر كل شيء ولا تكسب شيئا. وقد أسلم هذا الرجل وهداه الله إلى الإيمان. أجل، الإيمان قضية يعني رئيسية يجب أن تكون يعني في ذهن كل إنسان، بحيث لا يخرج من الحياة إلا وهو مؤمن، حتى لا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله السلام والعافية.
اللهم آمين. شيخ سعيد، هناك يعني بذرة الإيمان موجودة في نفس كل مسلم إن شاء الله تعالى، لكنها تتفاوت، هذا المستوى يتفاوت من شخص إلى آخر. من هو بعيد عن الله عز وجل منقطع عن الله يهلك. هناك ناس كثير للأسف الشديد من المسلمين بعيد عن الله عز وجل، وهو بحاجة إلى الإيمان، يعيش هذه الحياة الضنك، لكنه مع ذلك يبحث في أمور كثيرة أو بعيدة جدا عن ما يوصله إلى الحياة الطيبة المستقيمة السعيدة.
الكلام الذي ذكرته أخي الكريم هو مأخوذ من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وعلى قدر ما تعطي من الطاعات وتبتعد من المعاصي يزيد رصيدك في الإيمان، وعلى قدر ما تؤدي أو تقوم به من المعاصي وتنقص من الطاعات ينقص رصيدك. ولذا الناس كما ذكرت يتفاوتون، منهم من إيمانه مثل الجبال هنا، ومنهم من إيمانه مثل الذرة بسيطة، ولكن عنده بذرة الإيمان. ودور المؤمن في هذه الحياة هو العمل على زيادة رصيده من الإيمان. لا يشبع من خير حتى تكون من أهل الجنة. أي عمل فيه زيادة إيمان لا تزهد فيه أيها الإنسان،
وهو مثبت.
نعم، مثبت. نعم، عظيم. نعم، لأنك لما تعمل الصالحات يزيد إيمانك، لكن أي شيء فيه مخالفة لأمر الله، نظرة واحدة تنظرها فيه حرام تراها تؤثر في إيمانك، كلمة تسمعها أو نغمة تسمعها من الحرام تؤثر في إيمانك، لفظة تقولها قد تخرجك من الإيمان.
الله المستعان.
كلمة قالها واحد في الغزوة، غزوة تبوك، كلمة قال: ما رأيت مثل قراءنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، وهو كذب يعرف أنهم أشجع الرجال وأعف الرجال.
نعم، لا شيء.
لكن كلمة قالها يبغى يضحك الناس.
الله المستعان.
لكن كلمة أوبقت دنياه أخرى، أنزل الله عز وجل القرآن يكفره إلى يوم القيامة.
الله المستعان.
ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت الله عز وجل كفره بعد أن أثبت إيمانه. بيش كفر بكلمة؟
لا حلو.
أجل، اللسان خطير. أي نعم، قد يقع الإنسان في لفظة أو كلمة أو، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لفظاتك محسوبة أيها الإنسان، نظراتك محسوبة، سمعك محسوب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اضبط نفسك بحيث تعمل على زيادة رصيدك من الإيمان، وبحيث تعمل على صيانة هذا الرصيد من أن ينقص عن طريق المعاصي، لأنه يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان.
يعني لو قال إنسان الشيخ أنا والله سأحتفظ بمستوى معين من الإيمان لن أزيد عليه وسأثبت على هذا، هذا من خلال كلامك أن هذا لا يمكن فضيلة الشيخ؟
لا ما يمكن، لأنه عنده ملابسات الحياة. أحسنت. الحياة أخذ وعطاء، الحياة احتكاك. نعم، وهذا الاحتكاك يولد، إما يولد طاعة أو يولد معصية.
أحسنت.
متى تكون عند مستوى معين؟ إذا مت.
الله المستعان.
إذا مت خلاص تنقطع، وحيل بينه وبين ما يشتغل، لا عاد تقدر تزود إيمان ولا عاد تقدر تنقص شيء، وإنما على رصيدك اللي مت عليه تبعث عليه يوم القيامة.
الله المستعان. نعم. والوسائل فضيلة الشيخ والعوامل التي تزيد في 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 هذا الإيمان ويحافظ الإنسان على إيمانه ويرتقي من خلاله.
أولا قراءة القرآن، لأنه كتاب الإيمان، يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقراءة القرآن إيمان، يزيد في الإيمان
طبيعة هذا القراءة.
طبعا هذه سأذكره كوسيلة إيمان وكمثبت على الإيمان أيضا، فهو وسيلة زيادة الإيمان وهو أيضا مثبت للإيمان. ليش؟ يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك، فهو مثبت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ومثبت لكل مسلم إلى يوم القيامة. وما زل من زل ولا انتكس من انتكس ولا ضاع من ضاع إلا لما هجروا القرآن.
يعني
لكن من اعتصم بالقرآن ودار مع القرآن وعمل بالقرآن يثبته الله. ووسيلة التثبيت بالقرآن لها عدة مجالات. المجال الأول تلاوته، وفي التلاوة معنى أكبر من معنى القراءة. القراءة ممكن تقول أقرأ الجريدة، أقرأ الكتاب، أقرأ الصحيفة، أقرأ المجلة، لكن القرآن لا، أتلو. الله يقول أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. إن الذين يتلون كتاب الله، التلاوة غير القراءة، القراءة بتقرأ بأي كلام، لكن التلاوة فيها معنى الإجادة والتجويد، ورتل القرآن ترتيلا، معرفة أحكام التجويد، وهذا أمر سهل وممكن الآن. أي نعم، بإمكانك أيها الإنسان أن تتعلم قراءة القرآن على يد عالم، وإن لم تستطع على يد عالم فعلى يد شريط. الآن فيه في التسجيلات مجموعة أشرطة اسمها الشريط المعلم.
نعم لا شك.
أي نعم، تحط الشريط يقرأ الشيخ وأنت تسكت، ثم يسكت لك هو حتى تردد مثله، يعلمك التجويد. شهرين بس إذا داومت على هذا الشريط تصبح قارئ لكتاب الله كما أنزل الله، لأن الأخذ بالتجويد كما يقول ابن الجزري، يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فأولا القراءة والتلاوة، ثانيا الحفظ، لأن سمة هذه الأمة أن أناجيلهم في صدورهم. ويحفظ الإنسان، لابد أن يحفظ شيء. ليش؟ لأن يوم القيامة يرقى في درج الجنة على قدر حفظه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقرأ منين يوم القيامة؟ يقرأ من المصاحف؟ ما عاد في مصاحف، يقرأ من صدره. اللي عنده القرآن كامل يطلع إلى كامل، واللي نص نص، واللي ما عنده شيء ما عنده شيء. وهذا أمر سهل لكن الناس فرطوا فيه حقيقة، وخاصة بعض القادرين والذين عندهم إمكانية أن يحفظ أقل شيء المفصل، يحفظ جزء عما أولا، ويحفظ جزء تبارك، ويحفظ قد جزء قد سمع، ثم يغلق إلى المفصل، يعني إلى سورة قاف. وسمي المفصل لأن سورة مفصلة، ويكون زادك في عبادتك وفي تلاوتك وفي تهجدك وفي قيامك. أي نعم، ثم يقرأ سورة البقرة ويحفظها، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة هذه عظيمة، ولا يدخل الشيطان بيت تقرأ فيه سورة البقرة. إذا غلقت البقرة أضف لها أختها آل عمران، فإنهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو كغيايتان تظلان صاحبهما. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. إذا من الله عليك وزادك وقدرت فالحمد لله، لكن أقل معدل البقرة وآل عمران
والمفصل
وسورة الكهف عشان تقرأها يوم الجمعة، وشوية شوي تقر يوم اليوم، وإذا بك ما شاء الله قد عندك رصيد كبير.
الكهف يجر بعضه
بعض. نعم، هذا بالنسبة للقرآن. بعدين العمل، وهذا أهم ما في القرآن والاعتصام به، التطبيق له، الاحتكام إليه.
لأن الله أنزله من أجل أن يعمل به. أي نعم. وأيضا تدبره، يقول عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من تلاوته وحفظه وتدبره والعمل به وتطبيقه في حياتك الإنسانية، في بيعك وشراء. أقم القرآن، كما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هنا ويجب نحن أن تبدو علينا أخلاق القرآن في معاملاتنا، في تصرفاتنا، في أخلاقنا، في بيوتنا، في بيعنا وشرائنا، في عقائدنا، في عباداتنا. كيف تقرأ القرآن وتخالف القرآن وأنت تقرأه؟ هذه مصيبة. إذا عصى الإنسان وهو يحمل القرآن يصيح القرآن في جوفه، يقول أين زواجري، أين مواعظي، وهكذا.
لا حرام. كيف يكون هذا القرآن؟ أنت ذكرت فضيلة الشيخ أنه زائد الإيمان وكذلك. نعم. هو مثبت في الله.
نعم. هو يزيد الإيمان. ليش؟ لأن فيه جميع قضايا الإيمان، فيه التثبيت للمؤمن، وفيه أيضا الوسائل المعينة على زيادة الإيمان. ومثبت لأنه وأنت تعيش مع القرآن في تلاوته وفي تدبره وفي تطبيقه في حياتك العامة تثبت على الإيمان. وبنص القرآن يقول عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. اي نعم، ورتلناه ترتيلا.
نعم. كثير من الناس يتعامل مع كتاب الله عز وجل هو على اتصال بكتاب الله عز وجل، لكن لا أثر لهذا القرآن العظيم، لهذا الكتاب العظيم في حياته.
هذه المشكلة في حياة الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون، أن يعزلون عن القرآن وهم يقرؤونه. يقرؤونه فقط لمجرد البركة، أو يقرؤونه لأنهم دخلوا المسجد. الآن تدخل المسجد يوم الجمعة تسمع الناس كلهم لهم دوي بالقرآن، لكن اجلس عند واحد منهم وسلم عليه وقل له ماذا قرأت منذ أم قرأت، كم أمرا لله قرأت، وكم نهيا لله عرفت، وكم قصة في القرآن أدركت. تجد يقول لك والله ما أدري. أجل، ما قيمة قراءتك للقرآن؟ بس الواحد يقرأ ويهذه هذ الشعر وينثره نثر الدقل. أي نعم. وعينه على آخر الصورة، ما عينه على الآية. لا، يقول ابن مسعود يقول قفوا عند عجائب القرآن وحركوا به القلوب، تدبروه. مكث ابن عمر يقرأ سورة البقرة 8 سنوات.
الله
أي نعم، ونحن نقرأها في 8 دقائق.
الله المستعان.
الله المستعان.
العام الآخر فضيلة الشيخ،
العام الثاني إذا ذكر القرآن تذكر السنة.
أحسنت.
لأنها المكملة للقرآن والشارحة للقرآن والمبهمة لما أطلق القرآن والمقيدة لما أطلق والشارحة، فهي الوحي الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. تفاصيل السنة هي التي تفصل الأحكام العامة في القرآن الكريم، فلا بد أن يكون الكتاب والسنة مترادفين في تثقيفك أيها الإنسان. فإذا ثبت على القرآن تثبت على السنة، وذلك عن طريق دراستها. ولكن ننبه على أهمية
صحيح
الصحيح، لأن في الصحيح غنية، ولأن الوضع والدس أمكن أن يقع في السنة. ليش؟ لماذا لم يمكن أن يقع في القرآن؟ لأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وتكفل بحفظه، فلم يستطع أحد أن يضيف آية إلى كلام الله. كيف يحط كلامه وهو بشر مع كلام الله وهو خالق البشر؟ لا يمكن. ولهذا إذا أضيف حرف واحد الآن، حرف الأمة من أقصاها إلى أقصاها وهي تحفظه، ملايين يحفظون القرآن ينكرون عليه. لكن لما كانت السنة اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، وإلا فهي وحي يوحى. لكن لما كانت فيها صناعة البشر ولفظ البشر أمكن للبشر أن يضعوا الأحاديث، ولكن الله قد تكفل بحفظها فقيض لهذه السنة رجال حفظوا هذه السنة وأنشأوا علم اسمه الجرح والتعديل، يجرحون في أقوام ويعدلون أقوام ويقبلون رواية أقوام ويرفضون رواية أقوام، ونقوا السنة لنا صفوها وأصبحت صحيحة. عندنا شيء صحيح وشيء حسن وشيء ضعيف وشيء موضوع ومنكر ومردود، وصنفت كتب في الموضوعات، وصنفت كتب في السنن، وصنفت كتب في الصحاح. اي نعم. فعلى طالب العلم الذي يريد ان يثبت ان يهتم بالصحيح. اي نعم. ولا ياخذ حديثا الا بعد ان يثبت عنه ومن الذي رواه، فاذا عرف انه صحيح قد يكون صحيح متفق عليه وهذا اصح شيء بعد كتاب الله، وقد يكون صحيح انفرد به احد الصحيحين اما البخاري او مسلم، وقد يكون صحيح في غير الصحيحين على شرطي البخاري ومسلم. في مثلا سنن أبي داود فيها صحاح كثير ليست في البخاري ومسلم وهي صحيحة، وفي سنن ابن ماجه وفي مسند وفي سنن البيهقي النسائي وفي سنن الترمذي في الكتب الستة في المسانيد في المعاجم في صحاح كثير استدركوها على الصحيحين ولكنها صحيحة. فإذا تأكدت أيها الشاب أو أيها طالب العلم من الحديث أنه صحيح تبدأ تفهمه، إذا فهمته تعود إلى شروحه، مثلا شرح البخاري صحيح البخاري مشروح، صحيح مسلم مشروح، سنن الترمذي مشروحة، كل كتاب من هذه الكتب شرحها علماء كبار وبينوا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم منها وما يعارضها وما يمكن أن يجمع بينه وبين أحاديث أخرى، وبينوا الناسخ فيها والمنسوخ فيها والعام فيها والخاص فيها والمطلق منها والمقيد منها. هذه لا تكون إلا عن طريق الرجوع إلى هذه السنة. إذا أنت أخذت السنة وأخذت الكتاب عملت عاملا عظيما من عوامل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى.
في عامة الناس، لعامة الناس ماذا يقال في هذا المجال، في خاصة في السنة؟
أيوة، عامة الناس عليهم أن يقتصروا على الصحيح. يعني مثلا في كتاب اسمه الذي جمع الصحيحين البخاري ومسلم،
تجريد
نعم التجريد للبخاري وبغية كل مسلم للإمام مسلم، لكن فيه كتاب جمع الصحيحين غاب عني الآن في هذه اللحظة، ألفه مؤلفه واختار فيه الأحاديث الصحيحة التي اجتمع على إخراجها البخاري ومسلم. هذه سهلة جدا، يستطيع الواحد أن يشتري هذا الكتاب ويعني يقرأه ويعرف الحديث الصحيح أنه في البخاري ومسلم ويكفي. إذا اكتفى الإنسان المحدود في ثقافته والعامي الذي يشبه يعني ما عنده يعني توسع في العلم، إذا اكتفى بالصحيحين ففيهما النجاة والكفاية بإذن الله.
العامل الآخر فضيلة الشيخ المثبت على دين الله،
العامل المثبت الثالث هو دراسة قصص الأنبياء. الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصص الأنبياء، وذلك للعظة والاعتبار ولأخذ يعني المعاني من هذه القصص، ليس مجرد القصص القرآني للمتعة القصصية والتسلية وقضاء الأوقات، لا. الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة أي عظة. وأيضا ذكر الله عز وجل أن القصص هذا مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ليش؟ قال ما نثبت به فؤادك، وفصلناه تفصيلا. لما يمر الإنسان على قصة يوسف عليه السلام ويتأمل هذه القصة العظيمة وهذا الجبل العظيم من العفة،
الله المستعان،
شاب نعم تغمره الشهوة كأي إنسان من البشر، بعدين وسيم وفي غاية الحسن والجمال، بعدين مملوك عبد ما يستطيع يملك تصرف إنه يرفض، بعدين في بيت الملك، ثم تراوده امرأة. ومن هذه المرأة؟ امرأة من حي الله، امرأة العزيز. وهل يعقل أن العزيز يتزوج بوحدة نص نص؟ معناته أنها أجمل مرأة في مصر،
صحيح.
نعم، وتراوده، وبعدين أمن ما حد بيدخل عليه في القصر، بعدين غلقت، ما قال أغلقت، غلقت، يعني الباب اللي له قفل تحط له قفلين مبالغة في القفل علشان تطمئنه، وبعدين تدعوه. اي نعم، تقول هيت لك، يعني وين رايح؟ ومع هذا يثبت،
الله أكبر،
ويقول معاذ الله، اي اعوذ بالله ان اقع في الفاحشة. بعض الشباب الان يقولون الفتن عمت وطمت، الفتن تلاحقنا في كل ميدان، في التلفزيون، في الشارع، في الجريدة، في نقول لهم ما طاردتكم لن تبلغون بها واحد من مليون من ما حصل ليوسف، ومع هذا اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نتعلم من قصة نوح عليه السلام أول الرسل، وكم مارس من الأساليب، وكم بذل من الجهد، وكم أمضى من الأوقات في الدعوة إلى الله. لبث فيهم عمر الدعوة بس 1000 سنة إلا 50 عام. وبعدين كيف كان يدعو؟ كان يدعو بالليل والنهار، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، مو محاضرة في الأسبوع ولا درس في الأسبوع، ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم. إذا قام يحدثهم قالوا يلا تكلموا، لا تكلم أنا أبغى نسمعك، فيستمر في الكلام وهم لا يسمعون، لكن اللي قامت الحجة عليهم فماذا يصنعون؟ يغطون على وجههم واستغشوا ثيابهم علشان لا يسمعونه ولا يشوفونه. وبعدين وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، دعوة علنية، محاضرات ودروس على العنن، ثم إني أسررت لهم إيه نعم إصرارا، يجي كل واحد لوحده ياخذه دعوة فردية على انفراد. اي نعم. فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا. تذكير بنعم الله، لفت انظارهم الى هذا الرب العظيم الذي ينعم عليهم بهذه النعم. فقل تستغفروا ربكم، وبعدين ما خوفهم وانما رغبهم. لهذا يقول العلماء ان الترغيب لدعوة الناس مقدم على الترهيب. ليه؟ لان الترغيب الانسان دائم بطبعه لما توعده بشيء يحبه، يحب الشيء الذي، لكن تخوفه يصير عنده عناد. اي نعم. انه كان غفارا، بعدين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كم جلس يدعو؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. وبعدين كم آمن معه؟ قال الله وما آمن معه إلا قليل. روايتين، قيل أنه 12 رجال وقيل 84 رجل. عمر طويل، كم كم أمضى من العمر وكم الذي استجاب؟ وبعدين صابر، ما دعا عليهم،
ما تبرم
ولا تبرم ولا ضجر، مستمر إلى أن أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص هنا خاف على الذين قد آمنوا أن يزلوا وأن ينتكسوا بتأثير الضغط، ضغط هؤلاء الكفار عليهم، فدعا الله في إهلاكهم. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. يقول ما عاد ينفعهم مدام ما عادهم بيؤمنون، فتركهم الآن فقط خطر على عبادك، ولا يلدوا إلا واحد مثلهم إلا فاجرا كفارا. إيه نعم. هنالك استجاب الله له. إيه نعم. ودمرهم. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى ماء السماء بماء الأرض حتى غرقت الأرض كلها، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير والألواح الخشب. إيه نعم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الدعاء الآن الذين يصابون بالإحباط ويصابون بنوع من ردة الضعف، إيه نعم، ويقول العالم فساد، الدنيا ما تستجيب، القنوات الفضائية غزت الدنيا، الإعلام فاسد، البنات فسدوا، الشوارع فسدت، نقول لهم لا لا يا أخوان لا تقولون هذا الكلام، ادعوا إلى الله، الأمة فيها خير. إيه نعم. هذه القنوات الآن أصبحت وسائل دعوة والحمد لله،
لا شك. وفي إيه نعم. وفيها تحولات جميلة،
وفيها تحولات كثيرة. أنا سمعنا الآن في قنوات بدأت تعود الحمد لله الخير.
إيه الحمد لله.
كانت قناة المجد الوحيدة، الآن عندنا عدة قنوات تدعو إلى الله سبحانه
الله
وتعالى
الله
وتبلغ دين الله حتى في البلاد البعيدة التي ما عندهم علماء، أصبحت قناة المجد الآن معلم. قناتكم هذه العلمية المباركة تربي العلماء في بلاد بعيدة.
الله
إيه نعم. ما كان للعلماء أن يصلوا إليها لولا هذه القناة المباركة
من فضل الله عز وجل،
حتى أنكم أعدتوا الحياة للعلماء الميتين الآن.
الله يحفظك
الشيخ بن باز، نتمنى أن نحن نسمع صوته الآن، درس لبن باز وهو ميت لكنه حي في المجد
من فضل إيه نعم. الله عز وجل.
ومن اليمين ميت لكنه حي نسمعه بلسانه. محمد ناصر الدين الألباني ميت وهو حي الآن نسمعه، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أجل لا ينبغي أن ييأس الدعاء، ولا ينبغي أن يشعروا بالإحباط والهزيمة إيه نعم والانعزال عن الحياة. لا لا، نحن علينا أن ندعو إلى الله، وعلينا أن نحسن الظن بالله وأن نحسن الظن بالمسلمين، وعلينا أن نسلك الوسائل المشروعة وهي الكلمة الهادئة، الكلمة الطيبة، إيه نعم، الموعظة الحسنة، المجادلة بالتي هي أحسن، لا تعنيف ولا تجريح ولا سباب ولا شتائم ولا تكفير ولا تفجير ولا إبعاد للناس من الحق، وإنما كما قال الله فقولا له قولا لينا إيه نعم لعله يتذكر ويخشى، مع علم الله أن القول اللين أو الغليظ لا ينفع مع فرعون، لكن لبيان منهج الدعوة أنه قائم على الكلمة.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي أستاذنك اتصال من الأخ محمد بن حياة، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ سعيد.
الله يحييك.
حيا الله شيخ أحمد. أقول حديث تحبه النفوس، حديث مع الثبات، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات حتى الممات. ما أذكر به إخواني وأشارك به شيخنا الشيخ سعيد، أنه من أسباب الثبات على هذا الدين تذكر أجر الثبات ثم عاقبة الصابرين، والقرآن أشاد في هذا في كتابه بالثابتين الذين لا يضطربون ولا يتزلزلون ولا عن مبادئهم يتنازلون وبدينهم يتمسكون، ولهذا يتمسكون مما أجلب الناس حولهم في قوله جل وعلا في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية. ويعظم أجر الثابتين مع عظم البلاء والفتنة، فكلما كان البلاء أشد والفتنة أكبر كان الأجر أعظم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في عند الترمذي وغيره، يقول إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم قالوا يا نبي الله، أو منهم قال بل منكم، والداعية أو العالم أو المعلم في مدرستها، الداعية الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم ويثبت على دعوته وعلى وعلى إرشاده الناس، لا شك أنه له أجر. والذي يخالط الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم، كما جاء في البخاري في الأدب المفرد. أسأل الله لنا ولكم الثبات وأن يسمع بما قلنا إخواننا المسلمين أجمعين.
شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. مع الأخت أم سالم، تفضلي بكم وإجابة السؤال.
أولا أشكر الأخ محمد بن حايل، جزاه الله خير على هذه الإضافة وهذه الإضاءة الجيدة في ضرورة الثبات على الحق والمنهج وعدم التناقض والتذبذب، لأن هذا شأن المؤمن الداعي الذي يمشي على الحق وعلى صراط المستقيم، لا يتأثر ويمشي حتى يلقى الله وهو ثابت على هذا. وهذا كان شأن الأنبياء وشأن الرسل وشأن الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. أما الأخت الكريمة التي تسأل عن هذا الحكم، فليس أظن، ما أظن هذا البرنامج هو مجال يعني الإجابة، لأنه ليس فتاة، ولكن وقد سألت نجيبها جزاها الله خير. وهو أن الزلفة إناء إطار، لكنها مثل العود، بس ما لها أوتار، وإنما أنا أعرفه الضرب عليه مثل يحدث النغمة مثل نغمة العود. نعم، وكذلك الزير مغطى من الجهتين، والضرب فيه يحدث يعني صوت يعني من آلات له. هذا قد صرح العلماء بأنه حرام ولا يجوز.
نعم،
نعم. أحسن. وما أباحت الشريعة إلا الدف، والدف إناء إطار مفتوح من جهة ومغطى من جهة، وأبيح فقط في حالة الزواج. قال عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وبعض أهل العلم أباحه في العيد بناء على للجواري والغلمان الصغار البنات. نعم، أما الزلفة والزير والرقص عليها من قبل الرجال أو قبل النساء، فهذا لهو باطل ومحرم، ولا أحد يقول بهذا من العلماء الراسخين في العلم. والدين ما يؤخذ من قناة الساحة ولا من أنصاف العلماء، الدين يؤخذ من مصادره، من أهل العلم، أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وأمثال الشيخ بن عثيمين، وأمثال الشيخ محمد بن إبراهيم، وأمثال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، الشيخ صالح بن فوزان، الشيخ صالح بن الحيدان، علماءنا الكبار الذين ما أحد يفتي بهذا أبدا. هنا على الأخت أنها تنبه على الناس وترد مثل هذه الفتاوى التي لا تنفع، وإنما تدهور الناس، لأن الناس الآن مهرولين. فإذا جيت تعطيهم فتوى هرولة وأكثر، لا، على الأقل خل الفتوى تردهم من الشر، وعلى الأقل يقللون من الانحدار في هذا الشر والعياذ بالله.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كنا نتحدث وذكرت نموذج من هذه القصص القرآني، وهو قصة يوسف عليه السلام وما تعرض له من الفتن. هنا عندي في الموقع كثير من الأسئلة تدور حول الفتن والمعاصي وكيفية الإنسان يتغلب عنها عليها، وأثر على كذلك الإيمان والثبات عليه.
الفتن التي يعني يعاني منها الناس الآن هي كثيرة، ومن ضمنها فتنة النساء وفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. نعم، لكن المؤمن يأخذ بالعوامل الوقائية. أولا يغض بصره، نعم، لا يقع ببصره في الحرام، وبعدين يدعو ألا يقع في الفتنة. أنت أوقعت نفسك في الفتنة، نعم. بعدين يجتنب الأماكن التي فيها اختلاط وفيها تبرج وفيها سفور. بعدين المرأة عليها أن تتحجب، لأن الحجاب دين وعقيدة وشريعة. الله تعبد المرأة بالحجاب كما تعبدها بالصلاة، فإن آية الحجاب في القرآن مثل آية الصلاة. والمرأة إذا لبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها، والله يكتب لها أجرا منذ أن تلبس حجابها حتى تخلعه، نعم، وتمارسها على أنه عبادة. كذلك المجاهدة للنفس، المجاهدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وها هم الشباب والحمد لله يملؤون الأرض، ليس في بلادنا السعودية وليس في البلاد العربية والإسلامية، بل حتى في البلاد الكافرة هناك شباب متمسكين بدين الله وثابتين أمام الفتن التي تلاحقهم وتحيط بهم، ما هو بمثل ما عندنا، بل عندهم فتن مثل الليل المظلم، ومع هذا ثبتوا على دين الله بأسباب المجاهدة.
الله المستعان. هنا معي سؤال فضيل الشيخ من هنا في الموقع، يقول: سؤال فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من هاجر من بلد كافر إلى بلد مسلم فرارا بدينه، إلى وجد في هذا البلد المسلم من المشقة والتعب وعدم فهم ربما لهذا المجتمع المسلم، هل يعود إلى تلك البلاد الكافر ويستسلم ويقول: والله فعلت ما علي والحمد لله على كل حال، أم يستمر ويثبت إلى أن تتيسر له الحياة والإقامة في هذا البلد المسلم مع المشقة التي يواجهها، علما بأنه قد يكون الممات هنا بطيء للنفس وذلك ناتج مما تسببه له المشاكل وعدم الاستقرار؟
الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إذا أتيحت للإنسان فرصة وتمكن الإنسان من ذلك، عبر الأنظمة والنظم التي تقوم الآن بين الدول.
نعم.
ليس كل واحد يستطيع أن يأتي.
نعم.
لكن إذا أمكن الإنسان أن يهاجر من بلاد يعيش فيها وفيها بلاد كفر والكفرها مستعلن ويجد فرصة للعيش في بلاد المسلمين فإن هذا من أوجب الواجبات عليه، وذلك صيانة له لدينه وأيضا صيانة لأولاده، فإن الأولاد وإن استطاع الإنسان في بلاد الكافرة أن يحافظ على دينه وعقيدته إلا أنه لا يضمن سلامة أبنائه، فإن أبنائه يصبغون بالكفر ويضيعون هويتهم الدينية وينسلخون من دينهم. وقد يعني عانى من هذا بعض إخواننا الذين هاجروا من بلاد المسلمين بناء على مضايقات حصلت لهم في بلادهم من قبل بعض الأنظمة والحكومات، هاجروا إلى أوروبا وراحوا إلى أمريكا واستطاعوا أن يعيشون بإسلامهم، لكنهم لما كبرت بناتهم وكبر أولادهم ذابوا،
تغيرت الأجيال،
تغيرت ولا يستطيع السيطرة على أولاده. ما يقدر، أنت في البلاد الإسلامية تسيطر على أولادك، لكن في بلاد الكفر ما لك قدرة على أن تسيطر على بنتك ولا على ولدك، يعني وبالتالي يمشي على كيفه. ولا ولهذا نقول لمن يعيش في بلاد الكفار من المسلمين وله بلد عليه أن يعود إلى بلده بأسرع ما يمكن. أي نعم. ومن قدر له أن يأتي إلى بلاد المسلمين أي نعم فعليه أن يبقى ولو عانى مشقة ولو في تعب. أما قضية الحياة وطولها وقصرها فهذا أمر يحدده الأجل الذي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكونك تعيش في بلاد إسلامية تسمع الأذان أين وتأمن على نفسك ودينك وعقيدتك وتذهب إلى المساجد ولا ترى كفرا ولا ترى يعني شرا عظيما، هذا يجب أن تدفع فيه ضريبة وهو صحيح. التعب الذي أنت عليه
صحيح.
ونسأل الله له ولنا ولجميع المسلمين الثبات على دين.
نعم. بارك الله فيك فضيلة. نأخذ بقية هذا العامل فضيلة الشيخ إذا تكرم.
طبعا من العوامل التي تعين على الثبات الفعل لأوامر الله والترك لمعاصي الله، وهذا جاء صريحا في القرآن، يقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أشد هنا أفعل، يعني أعظم شيء يثبتك على دين الله سبحانه وتعالى أن تحافظ محافظة كاملة على طاعة الله ممثلة في سلامة العقيدة وفي المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، ومبكرا تجي مع الأذان أو قبل الأذان، وفي الصف الأول وفي الروضة لا تتأخر، إذا تأخرت أخرك الله. أي نعم. بعدين النوافل، نوافل الصلاة، الرواتب السنون القبلية والبعدية، قيام الليل ولو ركعتين، ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، ركعتي الضحى. أي نعم. هذه كفارة عن كل الجوارح التي عندك، كل سلامة على صدقة، ويجعل هذا ركعتين يركعها الإنسان في الضحى، لأن هذا صلاة الضحى حين ترمض الفصال، الناس في هذه اسمها صلاة الأوابين، الناس نايمين، الناس شغالين، ما أحد يذكر في ذيك اللحظة إلا أنت تصلي، هذا نعمة من نعم الله عليك. أي نعم. كذلك الوتر، هذه كلها من النوافل الملحقة بالصلاة. الزكاة فرضا ونفلا، الصوم كذلك فرضا وهو رمضان ونفلا، الست من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع، هذه تزيد رصيد الإيمان عندك أيها الإنسان. كذلك الحج فرضا ونفلا طبعا وفق الأنظمة، لأن الآن صار فيه نظام أنه ما تحج كل سنة. ليش؟ نظرا لأنه لوحظ ازدياد عدد الحجاج ومحدودية الأماكن المقدسة وسهولة الوصول، والحمد لله مع انتشار الوعي الديني وعودة الناس إلى الله في هذه البلاد وفي غيرها، فلو ترك الأمر هكذا مفتوح لا تأذى الناس ولا حصلت كوارث كما كان في الماضي. والآن لما نظمت بحيث يعطي الإنسان فرصة لنفسه فيحج ويمكث أربع سنوات أو خمس ويحج بعد هذا لا بأس، هذا تنظيم أقره العلماء واستنتجوه من الأحاديث التي جاءت في هذا. كذلك العمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن المرء كما تنفي النار خبث الحديد. أي نعم. الأعمال الصالحة كلها، قراءة القرآن، أيضا الذكر، ذكر الله هذا من أعظم الأعمال التي تثبت الإنسان، لأنك إذا ذكرت الله حفظك الله، الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته.
نعم.
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومعنى الذكر، الذكر الملازم لك في كل الأحوال والمناسبات، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار اليقظة، أذكار دخول الخلاء، أذكار الخروج منه، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج منه، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج منه، أذكار الطعام، حتى الاتيان للزوجة في أذكار. تصور كيف الشريعة تحيط بك حتى في الساعات التي لا تتوقع أنت أن فيه ذكر وأنت تمارس شهوتك ونزوتك الإنسان مع زوجتك الحلال. إذا جئت تسمي لا تنسى أن تذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. فهذه الأوامر كلها التي تأتي بها هذه أعظم مثبت. ولذا شوف الإنسان من يوم يبدأ يتقاعس ويتكاسل عن الطاعات، بدل ما كان يجي في الصف الأول قدوه في الثاني، بدل ما كان يجي مع تكبيرة الإحرام قدوه يجي يفوت ركعة ثم تفوت ركعتين ثم ثلاث ثم أربع ثم بعدين ينتكس. ليش؟ والعياذ بالله، ذهب الإيمان، ضعف الإيمان، هزل الإيمان، ما في ثبات. هذا سبيل والعياذ بالله انتكاس، وسبيل خسارة. أيوة، المحافظة أيضا على ما وعظ الله عز وجل من ترك المعاصي، لأن الله يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. والوعظ من الله إما بفعل أمر أو ترك نهي. كيف؟ جميع المحرمات وجميع الكبائر وجميع الصغائر كلها تبتعد منها. كبائر العين وهي النظر المحرم، كبائر الأذن وهي سماع الغناء والكلام الساقط والغيبة والنميمة، كبيرة اللسان وهي السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة والزور والفجور والعياذ بالله، كبيرة اليد وهي القتل والسرقة وكتابة الحرام، كبيرة الرجل وهي المشي إلى الحرام، كبيرة الفرج وهي الزنا واللواط والعياذ بالله، كبيرة البطن وهي أكل الحرام من ربا، إما حرام لذاته أو حرام لغيره، حرام لذاته مثل الدخان والمخدرات والخمور والخبائث، حرام لغيره لأنه هو حلال لكن دخل بطريقة حرام مثل الرشوة، لعن الله المرتشي والرائش، أي نعم، والراشي كلهم ملعونين فيها، مثل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أي نعم، الاختلاس، السرقة، الغش، الخيانة، كل هذه حرام. فالمؤمن إذا حافظ على هذه الأوامر وابتعد عن هذه المحرمات يثبت.
نعم.
وأشد تثبيتها الله. ما يمكن يزل. لكن إذا تقاعس في الحرام بدأ يأكل حرام، أي نعم، بدأ ينظر إلى النساء وبدأ يسمع الأغاني حولها ويدندن حولها، أي نعم، وبدأ يأكل رشوة يقبل الهدية وهو مسؤول، تجيه هدية، أي نعم، علشان تمشي المعاملة، يقول له يا صاحبي هذه، قال لا هذه حقة العيال هذه أبدا، أي نعم، ولكن هل لو كنت في غير الوظيفة بتجيك هدية؟
قطعا لا.
عبد الله بن اللتبية استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة، فجاء ومعه شملة، فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال هذه أهديت لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما حتى لكأنه يفقع في وجهه حب الرمان، كان إذا غضب يحمر وجهه، ثم صعد المنبر ونادى في الناس وقال: ما بال أقوام نستعملهم على الزكاة فيعودون ويقولون هذا لبيت مال المسلمين وهذا أهدي لنا، أفلا قعدوا في بيوت أمهاتهم أكان يهدى إليهم شيء؟
اللهم صل على محمد.
فهدية العمال والمسؤولين والمدراء والمهندسين هذه كلها غلول، إيه نعم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا تقبل هدية، ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. فإذا بدأ الإنسان يدندن حول الحرام وبدأ يتكاسل في الطاعات، إيه نعم، يجي آخر الناس في الصلاة لا يقرأ القرآن، كان يقرأ كل يوم ما عاد يقرأ الحين إلا في رمضان،
المعصية تجر المعصية،
تجر المعصية، الذكر ما عاد يذكر الله إلا قليل والعياذ بالله، تجد أيام يضعف 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 إلى أن ينتهي إيمانه ولا يدري،
لا حول ولا
قوة، وينتكس والعياذ
بالله. لا حول ولا قوة. استاذنك معي هذا المتصل الكريم الأخ عقيل من رفحة، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ سعيد؟
الله يسلمك ويحفظك.
الله يجزاك خير يا شيخ.
ومن يقول
شيخ بالنسبة عندي زيادة بالنسبة لعوامل الثبات، أنا ذكرت الكثير منها، إلا أن أسمع الدعاء.
نعم.
الدعاء هو من أسباب، من أسباب المعينة على الثبات على هذا الدين.
جزاك الله.
فالإنسان إذا لم يدعو الله عز وجل، لم يكن علاقة بينه وبين الله عز وجل، فهذه تسبب كثير من الانتكاسات في هذا الزمان. وما حصل انتكاسات إلا بسبب بعدي عن القرآن، عن القرآن، عن كلام الله جل وعلا، وأيضا عدم الدعاء. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعائه عندما عنده صلاته: اللهم مقلب القلوب أبصار، ثبت قلبي على دينك.
نعم.
هذا أجد أن الدعاء هو من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا.
نعم. شكرا أخي عقيل، بارك الله فيك، شكرا. لعلك استبقت ما لدينا وما لدى فضيلة الشيخ من محاور، دليل على حرصك، زادك الله حرصا أخي الكريم، شكرا لمداخلتك. أعود لكم فضيلة الشيخ، وعندي سؤال هنا في الموقع من بسمة المجد، تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه حديث قيلت قبل 1400 سنة، ونحن اليوم تتكالب علينا الفتن من كل جانب وصوب، ونسمع عن كثير استقاموا بعد الضلال وما لبثوا حتى يضلوا مرة أخرى. فهل من أحس بلذة الإيمان يمكن له أن يفقدها بالكلية، وكيف نجعل رصيد الإيمان في قلوبنا يرتفع؟
هذا الحديث الذي ذكرته الأخت ومن أعمل من أعظم العوامل الداعية إلى الثبات. العلماء يعتبرون هذا دليلا على أهمية ثبات المؤمن حتى يلقى الله، لأنه يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار. ما ثبت هنا، ما ثبت، لو ثبت انتهي، لكن زل، وكان هذه الزلة عند نهاية عمره، والعمر هذا غيب ما تقدر تحدده، حتى تقول والله أنا بسوي ذا الزلة وباتوب بعدين، يمكن تموت عليها.
الله المستعان.
ففي هذا الحديث دعوة صريحة إلى ضرورة الثبات والملازمة للطاعة وعدم تركها حتى تلقى الله.
الله المستعان.
وفيه أيضا دعوة أخرى في نصف الحديث الثاني إلى سرعة التوبة إلى الله، لأنه قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص قد بيموت. نعم. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها. في هذا الحديث أيضا في النصف هذا دعوة صريحة وقوية إلى ضرورة المسارعة إلى التوبة. فأنت يا صاحب العمل الذي هو من عمل أهل النار، نقول لك الآن وليس غدا، توب الآن، يمكن بعد توبتك تموت. وكم حصل من هذا، كم قصص نعرفها في حياتنا ونقلها لنا الثقات عن أقوام تابوا من ليلتهم ماتوا، من ليلتهم ماتوا. أي نعم، لأن ختم لهم بخير لما سارعوا إلى التوبة. أما كلام الأخ الكريم عن الدعاء،
نعم الأخ حقيقي، نعم
جزاه الله خير، هذا يدل كما ذكرت على حرصه. الدعاء طبعا هذا من أعظم الوسائل المثبتة، لأن الله ذكر هذا في القرآن الكريم، أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إيش الرحمة؟ قالوا رحمة الثبات.
الله،
لأنه العبرة بالخواتيم، الناس في السير إلى الله سبحانه وتعالى مثل الخيل، مثل الجياد، إذا انطلقت في السير لو في حصان الأول طول المسافة، لكن يوم ما بقي على النهاية وخط النهاية إلا شوي كسل ووقف، ما ينفع طول عمره، يعني ما ينفع طول السباق هو الأول، ما يحسب له، يحسب له أنه يصل الأول بس، وآخر حصان ثاني من يوم بدأ السباق وهو أخير. نعم. وخلى الخيل ذي تفحط، ويوم أخذ اللفة اللي فيها
النهاية
شد حيله، وإذا بيبرز من بين الخيل ويجي الأول. نعم. العبرة بالخواتيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل خير أعمال، اللهم نسألك حسن الخاتمة، كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبته في الأمور كلها ويجيره من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها.
نعم.
وخير أيامنا يوم نلقاه. فلا بد من الدعاء دائما يا مقلب القلوب، كما أشار الأخ أن هذا الدعاء كان يصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يعني قال له الصحابة قالوا كيف وأنت تدعو وأنت من الله بهذا المكان، يعني تخشى على نفسك من يعني عدم الثبات، قال كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما كون كما أشارت الأخت تقول إن هل الإنسان يعني ممكن وهو عنده إيمان وحلاوة، ممكن، نعم ممكن، ولهذا لا تأمن، لا تأمن أيها الإنسان حتى تدخل الجنة. نعم. أما ما دمت حي أنت معرض للفتنة، سل الله الثبات، ولا تنخدع بعمل، ولا تنغر بسمعة ولا بوضع، فإنك ما تدري ماذا تكون عليه النهايات. العبرة بالموافاة، العبرة بأن تلقى الله، وهذا غيب لا تملكه، ولذا خل قلبك على مثل النار إلى أن تأمن. وهذا شأن أهل الجنة، يقول الله عز وجل، يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين وجلين، فمن الله علينا، من الله علينا بيش بالثبات. ووقانا عذاب السموم. ويقول في القرآن عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نعم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت. نعم. ومن ورائه عذاب غليظ. فالمؤمن يجب أن يجمع بين هذه العوامل، عامل اللي ذكرناه، وهذا العامل يجعله أيضا في من لوازم دعائه، وخاصة في أوقات الإجابة، في السجود وفي السحر. نعم. وعند نزول الغيث وبين الأذان والإقامة. نعم. وفي الأماكن التي يرجى فيها الدعاء بالقبول، في الأماكن المقدسة وفي الثلث الأخير من الليل. كل هذه مواطن يعني وأزمنة يكون فيها الدعاء مستجاب، فعلى المسلم أنه يكثر من هذا. وجزا الله الأخ عقلي خير.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أخذ هذا المتصل الأخي عبد الرحمن من الطائف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وحيا الشيخ.
الله يحييك. الله
يحييك. كيف حالك؟ سلمك الله.
يا شيخ، أنا أبيع واشتري في الأغنام.
نعم.
سمعتني؟
تفضل يا أخي.
وأودي مقاول مع مطبخ، صاحب مطبخ، أودي له أغنام.
نعم.
طيب.
عندما أودي له العمال هذا ينظرون إلي بنظرة كأني يقولون أنت تلقى خير وأنت مدري إيش وأنت لو يعني، كأن نظراتهم أني أعطيهم 5 ريال 10 ريال من هذا القبيل، هل لو أعطيتهم فيها شيء يا شيخ سعيد؟
نعم. شكرا.
ما أظن يا أخي الكريم أن في هذا شيء، لأن هؤلاء ليست رشوة، لأنهم لا يشترون منك ولا يتبايعون معك، وإنما مساكين فقراء.
نعم.
ربما ما عندهم حتى راتب، بعض المؤسسات ما تعطي العمال رواتبهم إلا في
بعد 6 شهور أو 7 شهور. نعم.
مساكين يعني ربما يكون لهم يعني إن شاء الله حاجة، وإذا أعطيتهم فهذا يعتبرها من باب الصدقة فقط.
نعم.
إلا إذا كنت تعلم أن هذا المال اللي تعطيهم سيؤدي إلى جلب نفع عليك في بيعك وشرائك، بحيث يقبلون منك الشياه الهزيلة والغنم المريضة.
نعم.
إيه نعم، ويحسبونها سليمة علشان الفلوس اللي تعطيهم، يصبح هذا حرام ما يجوز.
نعم.
وما دام أنك تقدم الذبائح المتفق عليها بينك وبين المطبخ وليس فيها عيوب وليس فيها غش وليس لهذا دور أبدا، ولا تستفيد منهم من أي شيء إلا ما تريد به وجه الله في نفعهم كفقراء ومحتاجين، هذا إن شاء الله ما في شيء.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في الدقائق الأخيرة من البرنامج، ونعرف أن لديك فضيلة الشيخ الشيء الكثير من هذه الوسائل لزيادة الإيمان والثبات عليه.
نعم.
نأخذ هذه الوسائل باختصار إذا تكرر.
بقي وسيلة مهمة جدا، وهي من أعظم الوسائل المثبتة، وهي الحرص على الرفقة الصالحة.
أحسنت.
فإن الصاحب كما يقولون ساحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا في أبلغ حديث، يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم في مثال محسوس للناس، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. إذا جالست واحد حامل المسك دائما أنت عنده في دكانه،
تجد
منه ريحة طيبة، إيه نعم، أو تشتري منه أو يحذيك، هو يعطيك كل ما أعطى من الزبائن أعطاك أنت ميل، إيه نعم. لكن لو جيت عند واحد ينفخ الكير حداد، إيه نعم، وينفخ الكير وجلست عنده، طبعا الكير الذي يشب على الفحم وعلى العظام والقرون التي يحرقها علشان يصنع بها، أي نعم، إما أن يحترق ثيابك أو تجد ريح خبيثة. الصاحب ساحب. وعن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، أي نعم، ولا تصحب أخ الفسقي وإياك وإياه، كم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. لجا إذا أردت يا أخي الكريم أن تثبت عليك بمرافقة الصالحين، والحرص والحذر من مرافقة السيئين. نعم. فكم نعرف من ناس كانوا طيبين وزعزعوهم وزلوهم ونكسوهم يا بعض أصحابهم.
نعم. في نهاية هذه الحلقة، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمك وعملك، وأن يمنحك مزيدا من العلم والتوفيق. وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك فضيلة الشيخ. سعداء باستجابتك لدعوة البرنامج، نشكرك مرة بعد أخرى، وإن شاء الله تعالى أمل أن يتجدد اللقاء بكم في هذا البرنامج
فضيلة الشيخ. إن شاء الله. أنا أشكرك وأشكر الأخوة المستمعين وأشكر القناة المباركة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وإياكم أيها الأخوة وكما شاهدتم وسمعتم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن مسفر القحطاني، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وكذلك الداعية الإسلامية المعروف. سعدنا بالحديث معه حول وسائل الثبات على دين الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على دين الله عز وجل، وأن يثبت قلوبنا، إنه سميع قريب مجيب. أذكركم بحلقة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد الصقعبي. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخيرات دعوة وللجنات غاية، إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية.
دعاء
دعاه الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم
إلى الخيرات دعوتهم.